باسم الآب والابن والروح القدس. أيها الأحباء، إننا نعيد لأبينا البار فورسيليوس الذي عاش في القرن العشرين، أي من مدة 100 سنة إلى سنة 92. هذا القديس اعترفت به الكنيسة وصار اسمه مكتوبا في رزنامة الكنيسة حيث وجدت الكنيسة الأرثوذكسية. هذا القديس المتواضع المحب الذي كان يحتضن الجميع، حتى أولئك الذين هم منبوذون من المجتمع بتصرف سيء، فكان يطلب أن يراهم وأن يحتضنهم بمحبة عظيمة. وعندما كان الناس يريدون أن يبعدوه عن هؤلاء، إن كانوا في ساحة أو في بيت أو في أي مكان، وكانت حياتهم تتحول من الحياة التي كان يعيشونها إلى حياة يصعدون بها شيئا فشيئا إلى المحبة، إلى القداسة، إلى الهدوء. هذا القديس الذي هو مشهود له من جميع الذين عرفوه. اليوم أريد أن أنقل لكم بعضا من كلماته، من تعاليمه. يقول أبونا البار: بعبادتك لله العبادة الحقة أنت أصبحت في الفردوس. أنت حصلت على جمال الفردوس في أعماق نفسك. إذا عرفت المسيح وأحببته في الفردوس، عندئذ تذوقت وعرفت ماذا ستحصل عليه عندما تعرف يسوع وتستمر في هذه المعرفة بعد انتقاله. المسيح هو الفردوس، والفردوس يبدأ من هنا. الكنيسة هي الفردوس على الأرض، إنها تشبه الفردوس في السماء. والفردوس الذي في السماء هو نفسه هنا أيضا على الأرض. قد لا نعرف هذا ولا نشعر بهذا، وهذا دليل إننا لم نتوصل بعد إلى هذه الحقيقة التي فيها نرى الفردوس ملكوت الله. هناك جميع النفوس متحدة، أي في الفردوس جميع النفوس المحبة لله تصبح متحدة بعضها مع بعض، كما هو الحال في الثالوث الأقدس. قد يتساءل الإنسان كيف نتحد مع بعضنا البعض؟ السؤال نفسه يسأله غير المؤمن، كيف الثالوث القدوس هو واحد؟ لولا لم تجمع الثالوث القدوس المحبة ما كان واحد، والمحبة تجمع الإنسان مع أخيه ليصبح واحدا بشكل كلي. إن قضيتنا الأساسية هي أن تتكرس في المسيح وأن نتحد مع الكنيسة. إذا دخلنا في محبة الله ندخل في الكنيسة، إذا لم ندخل في الكنيسة وإذا لم نصر واحدا مع الكنيسة التي على الأرض، على الأرض هنا، عندئذ يوجد خوف أن نخسر الملكوت السماوي أيضا. وعندما نقول سماوية لا نظنن أننا سنجد في الحياة الثانية ما هو على الأرض من جمالات، إن كانت كنا نراها هنا أو هناك في جمال الأرض أو في جمال السماء أو في جمال الأشجار والزهور. لا توجد هناك جماليات الأرض، إنها شيء آخر، شيء سام جدا، سام جدا. ولكننا كي نذهب إلى شيء آخر ينبغي أن نعبر من خلال هذه الأشياء، أي عندما تتأمل في جمالات الأرض وتمجد الله الذي أوجدها وتعيش في أعماق هذا التمجيد، إنك تسير وتصعد فيما يصل بك إلى السماء. ينبغي أن نعبر من خلال هذه الأشياء، أي من الصور والجمالات الأرضية. من يعيش في المسيح يصبح واحدا معه ومع كنيسته، وما يذكر الأب بورفيريوس وبتكرار الإنسان المسيحي يصبح مجنونا في محبته لله، أي لا يرى إلا الله ولا يطلب إلا الله ولا يشاء إلا الله في كل إنسان وفي كل ما خلق منه. الحياة تصبح مع الآخر حياة فرح ونور وابتهاج، تصبح قيامة مستمرة، أي أنت عندما تتحد بالمسيح تتجاوز كل صعوبة، كل مرض، كل ضعف، كل ضيق، وكل ما يزعجك حتى الخطيئة لا يمكن أن تنتصر عليها إلا إذا اتحدت بالمسيح. تعيش هذه الحياة كيف؟ هذا إذا قرأت الإنجيل وقرأت حياة القديسين، لأنك بقراءة الإنجيل تتعلم ما يريد منك الله. يسوع أتى إلينا وعلم الناس من خلال تلاميذه بحياته أو بكلامه أو بموته، لكي نحن ننقل إلى الناس هذه الخبرة التي تعلمناها من يسوع. أي إنسان يدخل في عمل، أي إنسان، وهذا الإنسان يعمل بنشاط وبخبرة وبمعرفة، نقول لأن هذا الإنسان يعيش أو يعرف الأمور بسبب خبرة طويلة، نقول إن هذا الإنسان مختبر هذا الأمر. إذن حياتنا تصبح قيامة. كيف تصبح قيامة؟ لأننا نحن نعيش بما يريده الله، ونؤمن ونثق بما يعلم، أي نعيش بالصبر، وهذا الصبر كله رجاء، والرجاء كله فرح، الرجاء كله فرح. حياة الكنيسة هي حياة الإنجيل، إذن هي حياة ملكوت الله. ملكوت الله إن وجدتموه تجدونه في داخلكم، لا عليكم أن تفتشوا كثيرا. فإذا كان قلبك مضطرب ومتسخ ولا ترون إلا هذه الأرض، لا تستطيعون أن تعيشوا الملكوت. أولا الملكوت عندما ترونه وتنظرون إليه وتتأملون فيه يحول حياتكم الخارجية إلى حياتكم الداخلية، حيث تجدون هذا الملكوت الموضوع فيكم. يأتي المسيح إلينا ونحن ندخل فيه، كما يحدث لقطعة حديد داخل النار. سمعتم عندما تكلم يوحنا المعمدان إن الحياة مع المسيح هي حياة نور ونار. تصبح أنت وأنت نارا ونور، ولكنها خارج النار تعود إلى حديد داكن مظلم. داخل الكنيسة يتم الاتحاد الإلهي، ويعني هذا إننا نصبح إلهيين. الله تجسد صار إنسانا لكي يصبح الإنسان إلها، وما كان بحاجة الله أن يتجسد لو لم يشأ أن يعيدنا إلى الفردوس إلى الملكون. عندما نكون مع المسيح نكون في النار، نكون داخل النور، وعندما نعيش في النور هناك لا نجد ظلمة، ولكن النور ليس دائم، إنه يتعلق بنا كما يحدث لقطعة الحديد التي تصبح مظلمة خارج النار. النور والظلام لا يجتمعان، لا يمكن أن تعمل عملا لا يرضي الله وتعمل عملا يرضي الله. لا يمكن أن تأتي إلى الكنيسة وأنت تفعل أفعال لا يرضى عنها الله، هذه لا تجتمع. ولا يمكننا أبدا أن نحصل على ظلام ونور في آن واحد، إما النور وإما الظلام. عندما يضيء النور يتبدل الظلام. لكي نحافظ على وحدتنا ينبغي علينا أن نطيع الكنيسة في وجه أساقفتها، في وجه مطارنتها. بطاعتنا للكنيسة نستطيع أن نطيع المسيح بالذات. يريدنا المسيح أن نصبح رعية واحدة لها راعي واحد. علينا أن نتألم من أجل الكنيسة وأن نحبها حبا جما، ولا نقبل بإدانة ممثليها، أي المطارنة والكهنة والشمامسة. الروح يقول الأب بورفيريوس الذي تعلمته في الجبل المقدس، أي في جبل آثوس، كان روحا مستقيما عميقا مقدسا صامتا بلا خصام بلا صراخ بلا دينونة. لا تصدقن، ما تصدقن من يحكمون على الكهنوت، وحتى لو رأينا بأعيننا شيئا سلبيا يحدث من قبل أحد الكهنة فلا نصدقن ولا نفكرن به ولا ننقله. الأمر نفسه ينطبق على أعضاء الكنيسة العلمانيين وعلى كل إنسان، فجميعنا أعضاء الكنيسة. وإذن عندما يدينون الكنيسة بسبب أخطاء ممثليها بدافع أنهم يساعدون في الإصلاح، بدافع الإصلاح يرتكبون خطأ فادحا. كم من الناس اليوم يصرخون في وجوهنا يريدون أن يشتركوا في عمل الكنيسة، وكيف يواجهون الكنيسة؟ بشتائم مهذبة للكهنوت، يعتبروا أن المطران من خش، أن الكاهن من خش. امبارح يزورني كاهن كاثوليكي جاي من أوروبا، معه شخص صديق، فأخبراني كلاهما بأن هذا الأب ذهب إلى كل من يدعون بأنهم يحافظون على الكنيسة، وأنا كنت الأقيل. أتفهمون ما أقول؟ عوضا أن يأتوا إلى المطران إلى الأسقف، وإن كانوا في رعية يذهبون إلى الكاهن على الأقل أخذ البركة، لأن المؤمن يؤمن بالبركة الآتية من الكاهنة ومن الأسقف. والمستهزئ من المطران والكائن لا محل له في الأرض ولا في السماء، لأن الكائن بدءا والأسقف الله وضعهما، فلا نتشاطر على الله. إن كان لا يفعل شيئا كما نريد لا يعني أننا نحن الذين نحكم في الأمر. الله يعلم ماذا يفعل. إذن لنتوقف عن أن نشتم الكاهنة ولو بلغة مهذبة. اليوم نقرأ بعض الكتب وبالأحرى المقدمة أو الكتب في داخلها من بشر يدعون أنهم مكرسون للرب، نبتدئ بالكتاب ونرميه، لأن بدء الكتاب هو طعن لكل إنسان آخر، لكل إنسان آخر. أتعلمون الذي يلتصق بالرب يعتبر نفسه بأنه إنسان متواضع، ما بمعنى الاتضاع، بمعنى أنه أوطى من كل الناس، لأنه عندما يقترب من النور يكتشف كم فيه من الظلمات. هذا الذي يقترب من النور ويدعي يرمي نفسه من أعلى الصخرة إلى البحر، كما حصل مرة في جبل آثوس. هناك راهب ظن نفسه أنه قديس. هذه القصة قال لي الأب الروحي في اليونان، قال كان أبوه الروحي أو رفاقه الرهبان يقولون له احذر من هذا الأمر، ويجيب إنني أصلي ليلا نهارا، أصوم كل صيام، وأشعر اليوم إذا رميت نفسي من هذا العلو الملاك يأتي ويأخذني بيده. ولكن عندما رمى نفسه مات. هكذا يحصل بالمتكبر. إذن الإنسان الذي يحيا الحياة المقدسة يكتشف كم يصبح صغيرا صغيرا، وينظر إلى كل إنسان بأنه أفضل منه. إذن لا أحد يتكلم على راعيك ولا على أي إنسان وضعه الله في الكنيسة، لأنه إذا أسيء إلى الكاهن أو المطران أو الشماس أو حتى إلى أخيك المؤمن، أنت ترتكب خطأ فادحا. هؤلاء الذين لا يحبون الكنيسة طبعا لا يحبون المسيح. نحن الكنيسة عندما نحتضن بصلاتنا كل عضو من أعضائها ونفعل ما فعله المسيح، نضحي بأنفسنا ونسهر ونفعل كل شيء كما فعل هو، الذي إذا شتم لم يشتم، وإذا تألم ما كان يهدد. إذن إذا كنا داخل الكنيسة نحن واحد والمسيح هو الرأس. المسيح هو رأس الكنيسة ونحن البشر جسد. يقول الرسول بولس هو رأس الجسد أي الكنيسة. الكنيسة والمسيح هما واحد، فلا يمكن للجسد أن يوجد بدون رأسه. يتغذى جسد الكنيسة ويتقدس ويحيا بالمسيح، فهو الرب الكلي القدرة والكلي المعرفة والحاضر في كل مكان والمالئ الكل. هو سندنا وصديقنا وأخونا. إذا كنت أخ للمسيح، إذا كنت تلميذ للمسيح أو رفيق، هل يعقل أن تتصرف تصرفا لا يليق ولا يرضى عنه الله. يسوع هو عمود الكنيسة وقاعدتها، الألف والياء، البداية والنهاية، الأساس والكل. بدون المسيح لا توجد كنيسة. العريس هو المسيح، والعروس هو كل نفس بشرية. المهم هو أن ندخل في الكنيسة، لا نقصد الحجر، أن ندخل بين أعضائها، أي أن نصبح واحدا معهم، أن نتحد مع إخوتنا البشر بأن نعيش أفراح وأحزان البشر، ونشعر أنهم أخصاؤنا، وأن نصلي من أجل الجميع، ونتألم من أجل خلاصه. لقد قال أحدهم لإنسان مؤمن جدا عندما كان صديقهما في المستشفى أو مريضا، قال أحدهما للآخر: أما أصلي له دائما؟ الآخر قال له: ولكن لا يرى عطفك ومحبتك معه. الكلام كلام ولو كان صلاة، ولو كان صلاة. لا يعني هذا أنه لا يجب علينا أن نصلي، ولكن إن كان باستطاعتنا أن نرى المريض، علينا أن نجلس لجانبه، وأن يفيض أو تفيض المحبة من قلوبنا، لأن المحبة وحدها هي التي تشفي، هي وحدها التي تشفي. علينا أن ننسى أنفسنا، وأن نفعل كل شيء من أجل هؤلاء المتألمين كما فعل المسيح من أجلنا، أي داخل أعضاء الكنيسة، أي داخل الكنيسة نصبح واحدا مع كل إنسان تعيس ومتألم وخاطئ. عندما يخطئ أخوك من أبيك وأمك، ألا تتألم؟ علاقتك بالمسيح وعلاقة أخوك هذا الذي ليس من أبيك وأمك يجب أن تكون أعمق، لأن المسيح يجمعنا معه. لا ينبغي أن يشاء الواحد خلاص نفسه دون أن يخلص الآخرون. من الخطأ أن يصلي المرء من أجل نفسه كي يخلصه. يجب أن نصلي من أجل الآخرين، ونصلي كي لا يضيع أحد، وأن يدخل الجميع إلى الكنيسة، لأن هذا هو مهم جدا. صلوا إلى الله بشوق ومحبة، صلوا في السكينة بوداعة، صلوا برقة دون غضب. إذا واحد بده يصلي إن كان بالكنيسة ولا بالبيت ولا في مكان هو غضبان، يروق حاله كثير 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 حتى يصلي من أجل هذا الذي هو سبب الغضب، وبعدئذ يصلي من أجل نفسه ومن أجل صديقه أو هذا الذي أغضبه، ومن أجل كل إنسان. افعل ذلك بتأن وتواضع ولطف وعشق إلهي. الاستسلام الكامل بين يدي الله هو التواضع المقدس، أن نستسلم لله. إنه طاعة الله الكاملة بلا تردد وبلا مقاومة. وإن بلت بعض الأمور صعبة أو غير منطقية، الثقة التامة بالله هي التي تفعل. وكما نقول في القداس الإلهي لنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. أنت ما كنت تعمل شيء، اللي بيشتغل هو ربنا، ولكن ثقة بالرب ومعرفتك بالرب تجعلك ترتمي على أقدامه، تجعلك تصلي لأنك بتعرف وحده اللي بيقدر يساعدك. المتواضع لديه شعور ضميري بحالته الداخلية، ومهما كانت حالته سيئة فإنه لا يفقد شخصيته، يعلم أنه خاطئ يأسف بذلك، لكنه لا ييأس ولا يحقر ذاته. من يتحلى بالتواضع المقدس لا يتكلم إطلاقا ولا يعارض، يقبل ملاحظات الآخرين وتوبيخاتهم دون غيظ، يعني دون غضب أو تبرير للذات، ولا يفقد توازنه، بينما يحدث العكس مع المغرور. الذي يملك مشاعر المغرور يملك مشاعر النقص. ففي البداية المغرور يشبه المتواضع، يعني بتشوف شخص عم بيمثل التواضع، هيك يا حرام مسكين ما بيحكي ولا كلمة. شو فحص الأبوفيريوس بيقول يحدث العكس مع المغرور لأنه يملك مشاعر نقص. ففي البداية المغرور يشابه المتواضع، ولكن إذا أزعجه أحد بكلمة يفقد سلامه فورا. والله ينجينا، بيتوتر وبيضطرب، يمكن يوصل إلى الكلام السيء. إذا امتلكتم المحبة لله والقريب فسوف يحبكم الله التواضع والتقديس. إذا عندما يعيش الإنسان بدون الله وبلا سكون وبدون ثقة، بل يساوره القلق والاضطراب والحزن واليأس، يصاب بأمراض جسدية ونفسية. إن انفصام الشخصية يعني سكيزوفرينيا والكآبة العصبية والسقم النفسي هي حالات شيطانية. وكأني بالأبوفيس أقول لنا لا تبتعد عن المحبة، فأنت في الصحة الجسدية وفي الصحة النفسية. علينا أن نتعلم من هؤلاء القديسين الذين اختبروا كل هذا خطوة خطوة، وهكذا نخلص بالتشبه بهم.